بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة منه، قال: باب صلاة المريض. وبعضهم أي من الفقهاء رحمهم الله تعالى من يبوي في مثل هذا الباب بتبويب أعم، فيقولون: باب صلاة أصحاب الأعذار، فيدخل فيه المريض وغيره كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فقوله رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض، أي مدخل في الكلام على أحكام ومسائل صلاة المريض. ومعنى صلاة المريض أي الصلاة التي يصليها، الصلاة التي يصليها المريض، أو الصلاة التي سببها المرض، أي كيف يصلي المريض حال كونه مريضا. قال رحمه الله تعالى: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث في صحيح البخاري. قال: فإن شق عليه فعلى ظهره، وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، وعليه طيب قال أومأ بهما وعليه قضاء ما فات من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجامع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجامع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منها، وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، وأن ينوي الجامع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. ويجوز الجامع للمسافر الذي له القصر، ويجوز الجامع في المطر بين العشاءين خاصة. هذا الباب كما ترون ذكر فيه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى صلاة أهل الأعذار، أي كيف يصلي أهل الأعذار الذين لهم أعذار معتبرة شرعا. فابتدأ رحمه الله تعالى بالمريض، ابتدأ رحمه الله تعالى بالمريض، فقال: إذا كان القيام يزيد في مرضه، أي ضابط المريض الذي له أن يترك بعض أركان الصلاة من قيام أو غير ذلك، هو كما ذكر رحمه الله تعالى: إذا كان القيام يزيد في مرضه، سواء كان في الحال أو كان في المآل، سواء كان في الحال أو كان في المآل. قال رحمه الله تعالى: صلى جالسا. قال: فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما. هذا الأمر للوجوب، وقد مر معنا أن من أركان الصلاة القيام في أثناء القراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عمران بن حصين، وكان عمران بن حصين مريضا به بواسير رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع فعلى جنب. قال العلماء رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع، فيه أن المريض الذي به مرض ويخشى إن صلى قائما أن يزداد مرضه إما في الحال وإما في المآل، فلو أن يصلي قاعدا. وكذلك ذكر العلماء كذلك ضابطا آخر في جواز الانتقال أو ترك ركن القيام، وذلك إذا حصلت له المشقة العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع، فقيد الانتقال من القيام إلى القعود لمن كان مريضا بعدم الاستطاعة. قال العلماء رحمهم الله تعالى وعدم الاستطاعة ضابطها أن تكون به مشقة عظيمة، بحيث أنه إذا صلى قائما لم يعقل من صلاته شيئا، بحيث أنه إذا صلى قائما لم يعقل من صلاته شيئا، أي يكون مجهودا بالقيام، مجهودا بالقيام بحيث أنه لا يدرك من صلاته شيئا. قالوا هذا إذا وصل حاله إلى هذا الأمر فله أن ينتقل إلى القعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع. ما هو ضابط عدم الاستطاعة؟ ضابط عدم الاستطاعة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، إما إنه إذا صلى قائما ازداد مرضه، مثل ما الإنسان يصلي إذا صلى قائما يغشى عليه مباشرة، إذا صلى قائما يخشى أن يغشى عليه، فمثل هذا ينتقل إلى القعود يقعد. رجل آخر يستطيع القيام لكن بمشقة، مشقة شديدة بحيث أنه إذا صلى قائما لا يدري أهو مع المصلين أم لا، من شدة ماذا؟ المشقة التي يجدها والكلفة التي يجدها، فمثل هذا ينتقل، مثل هذا غير مستطيع على القيام. لماذا؟ لأنه لا يحصله القيام إلا بكلفة عظيمة لا يدرك معها حقيقة الصلاة والسكون في الصلاة والإطمئنان في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أو جعل من أركان الصلاة الإطمئنان، صلي قائما ثم قال فاركع حتى تطمئن راكعا إلى آخر ما جاء في حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته، فركن الإطمئنان لا بد منه وعقل الصلاة لا بد منها، فإذا حصل له من القيام عدم عقل للصلاة فإن له أن ينتقل إلى الركن الآخر. ليست كل مشقة تجوز له الانتقال إلى الركن الآخر، ولكن المشقة التي لا يستطيع معها عن القيام، إما لأن مرضه قد يزداد، إما في الحال كما سمعتم قد يغشى عليه، قد يرتفع مثلا إنسان عنده ضغط إذا قام في الصلاة ربما ارتفع عليه الضغط، أو إلى غير ذلك من الأمراض التي نسأل الله جل وعلا أن يعافينا ويعافي مرضى المسلمين منها. الحاصل أنه إذا خشي على نفسه المرض إما في الحال وإما في المآل من القيام في الصلاة لو أن يصلي قاعدا. إذا كذلك يعني كذلك من الأمور، تعرفون بعض الناس لا سيما ممن به يعني عمل عملية في عموده الفقري أو به انزلاقات، دائما يأمره الأطباء بماذا؟ بالصلاة قاعدا. لماذا؟ لأنه إما أن يتضرر في الحال وإما أن يتضرر في المآل، فمثل هذا له أن يصلي قاعدا، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فصلي قاعدا. بل إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا كما هو حال كثير كذلك ممن يعملون العمليات فيكون طريح الفراش، يكون طريح الفراش، فمثل هذا يقال له صلي على جنب، إن استطاع أن تصلي على جنب فافعل، أي على جنبه الأيمن يوجه إلى جهة القبلة ويومئ إماء. فإن لم يستطع إلا وهو مستلق على ظهره لا يستطيع، فيصلي كذلك على هذه الحالة ويستقبل به القبلة بحيث تكون قدماه جهة القبلة ويومع برأسه إلى الصلاة إن استطاع، ما استطاع صلى على أي حالة، ولا تترك الصلاة بحال للمريض إلا في حالة واحدة، الصلاة لا تترك ولا يجوز للمريض أن يتركها إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إذا فقد عقله، إذا فقد المريض عقله صار لا يعقل، مغمى عليه في مخدر، فمثل هذا تؤخر الصلاة كما سيأتي معنا إلى أن يفيق من مرضه، إلى أن يفيق من مرضه. أما وعقله معه فإنه يصلي على أي حالة، أي حالة كان. وكذلك الشيء بالشيء يذكر، هذا بالنسبة للأركان، أن الأركان تسقط 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 عليه حتى يبقى معه أدنى 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 ما يقوم به، ما تقوم به الصلاة، ولو أن يصلي ماذا؟ إيماء، يقرأ الفاتحة ويكبر، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ولو كان مستلقيا على ظهره، يكبر يضم يقرأ الفاتحة، يقرأ ما تيسر من القرآن، يركع إن استطاع أن يرفع شيئا من رأسه فعل، ما استطاع ولو بالإيماء يسير يرفع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، ويسجد يعني السجود ولو كان مستلقيا على ظهر، يصلي صلاة كالذي يصليها قائم، لكن يصليها على ماذا؟ على حاله، أي هو مستلقي على ظهره أو كان على جنب أو كان قاعدا. وكذلك كما سمعتم، كما أن الأركان تسقط فالشروط كذلك إذا كان لا يستطيع أن يقوم بها كذلك تسقط، شروط الصلاة كذلك إذا لم يستطع أن يقوم بها كذلك تسقط. مثل ماذا؟ الطهارة، مثل إنسان عمل عملية، وتعرفوا الغالب في العمليات أن يعملوا يعني أنبوب إلى ذكر يخرج منه البول مستمر، أو بعضهم يخرج منه الغائط باستمرار، وتعرفوا أن إزالة النجاسة وتطهير النجاسة من شروط الصلاة، لكن هذا إنسان هذا حاله، هذا حاله، هل نقول لا تصلي؟ الجواب نقول له توضأ إن استطعت على الوضوء، أي إن استطاع أن يوضئه موضئ فعل، ما استطاع أن يوضئه موضئ يتيمم، يتيمم ويصلي على حالته، ولو كان الأمور فيه كما ذكر، كما ذكر يصلي على حاله ولا يترك الصلاة بحال. ولو كان مثلا عنده أو تحته الفراش فيه نجاسة ولا يستطيع أن يزيل أن يزيلها، يصلي على أي حالة كان، يصلي على أي حال كان، إن كان يستطيع الإزالة فعل ويكون واجب إزالة النجاسة، إن كان ما يستطيع بحال فإنه يصلي على أي حالة كان ولا يدع ولا يدع الصلاة، ولا يدع ولا يدع الصلاة. طيب، كذلك الشيء بالشيء يذكر، من صلى قاعدا، هذا مما ينبه عليه أن بعض الناس إذا صلى قاعدا يتساهل في أمر القعود، يعني يستطيع أن يصلي قائما، لكن بعض الناس صارت كالعادة، رأى من كان في سن من كبار السن كل واحد أتى بكرسي، يقول أنا مثلهم سأتي بكرسي وأصلي جالسا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل من فعل ذلك من غير مشقة ولا مرض ولا حاجة فإن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما. فإن لم تستطع، متى يجوز أن يصلي قاعدا؟ إذا كان ما يستطيع القيام، لأن القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. ثم بالنسبة للصلاة، كما يقول علماء صلاة القاعد، صلاة القاعد إذا كان لا يستطيع القيام ويستطيع أن يصلي على الأرض ويأتي ببقية الأركان من سجود ونحوها فعل، فإن كان لا يستطيع أن يسجد، لا يستطيع أن يسجد، فبعض أهل العلم جوز بأن يصلي على ماذا؟ على الكرسي، ولكن يكون ركوعه أو يكون سجوده أخفض من ركوعه، يومئ إيماء برأسه ويكون السجود أخفض من الركوع، وإلا إذا كان يستطيع أن يصلي في الأرض ويسجد يسجد، لأن أعضاء السجود كم؟ سبعة. إن استطاع أن يسجد على جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه فعل، ما استطاع أن يسجد إلا بكفيه مثلا وركبتيه وأطراف قدميه، رأسه ما استطاع أن يرفعه، أي مثلا به عملية بعينيه أو به عملية في رأسه، ما استطاع أن يضع رأسه على الأرض، يصلي ويسجد ببقية الأعضاء السبعة، ببقية الأعضاء السبعة، لأنها أعضاء السجود، أعضاء السجود. والأصل أن الأركان باقية ولا تسقط إلا عند عدم الاستطاعة، لا تسقط إلا عند عدم الاستطاعة. قال رحمه الله تعالى: فإن شق عليه فعلى ظهره، وإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما. الإيماء الإشارة برأسه، إشارة خفيفة، إشارة خفيفة، بحيث يكون سجوده عند مثلا إذا سجد، إذا ركع خفض رأسه شيئا يسيرا، ثم يقول سمع الله لمن حمده يرفع، ثم إذا سجد قال الله أكبر ويطقطق رأسه، يطقطق رأسه أكثر في السجود من ماذا؟ من الركوع. هذا معنى الإيماء، هذا معنى الإيماء. بعض أهل العلم استحسن بأنه إذا لم يكن مستطيعا للإيماء برأسه، ولو أن يومئ بعينيه، ولو أن يومئ بعينيه، يعني إذا ركع يحرك عينيه إيماء، إذا رفع يحرك عينيه إيماء، هذا كما سمعتم استحسان من بعض العلماء ولا دليل عليه. طيب، قوله رحمه الله تعالى: وعليه قضاء ما فات من الصلوات في إغمائه. قوله وعليه قضاء ما فات من الصلوات في إغمائه وإن شق. طيب، قبل هذا، الإغماء العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في حكمه، أي هل هو ملحق بالجنون أم أنه ملحق بالنوم؟ الإغماء العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في حكمه لاختلاف في إلحاقه بأصل، فمن ألحقه بالنائم قال أن المغمى عليه متى ما أفاق فإنه يجب عليه أن يصلي الصلوات التي ذهبت عنه حال إغمائه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها. قال: والمغمى هو في حكم ماذا؟ النائم. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فمتى أفاق يجب عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته ولو كانت لمدة أشهر، ولو كانت لمدة أشهر. يعني إنسان أغمي عليه، بعض الناس ربما يغمى عليه شهر والشهرين والثلاثة، يقول متى ما أفاق يجب عليه أن يصلي الصلوات كلها. لماذا؟ لأنه في حكم النائم، وإذا كان في حكم النائم فإن وقتها حين يذكرها، لعموم حديث أنس السابق الذكر: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المغمى حكمه حكم المجنون، حكمه حكم المجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم وعن المجنون حتى يفيق. قال: فالمغمى عليه زائل العقل تماما فهو كالمجنون، فيلحق بالمجنون، وإذا كان كالمجنون فإذا أفاق يصلي الصلاة الحاضرة، أي المدركة في الوقت، المدركة في الوقت. قالوا: لأن من كان الشهر والشهرين والثلاثة هذا ليس بنائم. قالوا: هذا ليس بنائم، بل هو في حكم ماذا؟ المجنون. والراجح والله أعلى وأعلم، والأظهر والله أعلى وأعلم، ما ذكره من المحققين من العلماء رحمهم الله تعالى من تفصيل، وهو أي هذا التفصيل: إذا كان الإغماء مدة جرت العادة بأن ينامها الإنسان، يعني عادة الإنسان أكثر ما ينام كم؟ يوم وليلة، يوم وليلتين إذا كان كما يقال عنده نوم متراكم، يومين إذا أكثر، وهكذا، يعني جرت عادة الناس. كم أكثر نوم في عادة الناس؟ مثلا نقول يومين مثلا، ولا العلماء قدروها بيوم وليلة، يعني أكثر ما ينام إنسان عادة الناس أنه إذا نام نوما مستغرقا طويلا ينام يوما وليلة. قالوا فمن كان إغماؤهم في مثل هذه المدة يوم وليلة يزيد قليلا ينقص قليلا فهذا حكمه كحكم النائم. هذا حكمه كحكم النائم. ما معنى حكمه كحكم النائم؟ أي متى استيقظ وأفاق قضى أو صلى ما فاتته من الصلاة حال إغمائه. وأما من استمر به الإغماء الأيام الكثيرة بل والأسابيع بل والأشهر فهذا حكمه كحكم المجنون متى أفاق صلى الصلاة الحاضرة وليس عليه ما مضى من صلوات. هذا القول والله أعلى وأعلم لعله الأقرب في التفصيل إلحاقا لكل شبيه بشبيهه. فشبيه النائم يأخذ حكمه وشبيه المجنون يأخذ حكمه. ثم إن القول بأنه يقضي أبدا شهر والشهرين والثلاثة بل وأكثر من ذلك فيه مشقة واضحة. والله جل وعلا يقول ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله جل وعلا رفع الحرج عن هذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذا من هذا الباب والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه جملة من المسائل المتعلقة بما تقدم. طيب بقيت مسائل أخرى نؤجلها إلى درس لاحق. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.